الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في الاستدلال بصحيحة أو مصحح أو رواية عبد الله بن المغيرة على اختلاف المسالك عن كتاب حريز، وقلنا بعدم تمامية الاستدلال بالرواية إما للمناقشة في الدلالة أو المناقشة في السند، والمناقشة في السند إما من جهة عدم ثبوت طريق صحيح لعبد الله بن المغيرة لكتاب حريز، أو لجهة الإضمار حيث قال: قلت إني نسيت فقال، ولم يبين لنا من هو القائل، وحيث إن حريزا ليس من علية الرواة الذين لا يستفتون إلا من الإمام عليه السلام، بل تضمن كتابه أصلا فتاوى لزرارة، فلأجل ذلك لا يحرز انتساب أو استناد هذا الجواب للمعصوم عليه السلام، مضافا إلى أنه لو فرضنا ثبوت استناد هذا الجواب للصادق عليه السلام، فإن روايات حريز عن الصادق مشوبة بشبهة الإرسال، وذلك قال جاب الكتاب إلى الآن لخلص الدروس، وذلك لما رواه الكشي بسند معتبر عن يونس ابن عبد الرحمن الذي كان راويا لكتاب حريز، قال: إن حريزا لم يسمع من الصادق إلا حديثا أو حديثين، وقد نقل النجاشي ذلك في ترجمة حريز ولم يعلق على هذه الدعوى بالنافي، مع أنه قد قرأ كتاب حريز في الصلاة على مشايخه، وهذا أوجب أن تكون روايات حريز مشوبة بشبهة الإرسال، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه. كتاب شيخنا خمس دقائق، شلون شيخ جعفر بعد؟ شيخ جعفر هنا؟ أول الكلام سيدي، أول الكلام. ومن الروايات التي استدل بها على هذا المعنى ما في الباب الباب الثاني من أبواب النية رواية معاوية ابن وهب حديث اثنين باب اثنين من أبواب النية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة علي. وهذه لا ترتبط بمحل كلامنا لأن هذه الرواية قد أحرز فيها أنه افتتح الصلاة بنية معينة ويشك أنه وسهى عن تلك النية ونوى غيرها فنية غيرها سهوا غير ضائرة على ما افتتح الصلاة عليه. وحديث ثلاثة وهو رواية عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة أي أنه عندما قام إلى الصلاة كان قاصدا الفريضة ولكن عندما دخل في الركعة نوى النافلة فقال هي التي قمت فيها ولها. وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد يعني لا تدري هل أنك افتتحت الصلاة بقصد الفريضة أم غيرت نيتك فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة يعني غفلة عدل إلى الفريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته حيث قد يستدل بهذه الفقرة وهي قوله إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في الفريضة فيقال إن مفادها أن من قام إلى صلاة معينة ثم شك في أثناء الصلاة هل نوى ما قام إليه عند دخوله في الصلاة أم لا فيبني على أنه نوى ذلك فمثلا إذا فرغ من الظهر فقام بقصد العصر ثم شك أثناء الصلاة هل أنه افتتح الصلاة بنية العصر أم لا فهذه الرواية تقول بأنه كما قام إليه إلا أن الكلام في سندها بلحاظ أنها مروية عن العياشي وإسناد الشيخ أو طريق الشيخ إلى العياشي مبتلى بمجاهيل وثانيا بأنه قد يقال بما أن هذه الرواية على خلاف القاعدة لأن صحة الصلاة منوطة بالقصد واستمراره فلأجل ذلك يقتصر فيها على موردها وهو ما إذا دار الأمر بين الفريضة والنافلة ولا يتعدى عن هذا المورد إلى كل قصد بحيث لو قام بقصد العصر وشك أنه افتتح الصلاة بنية العصر أم لا فهو على النية التي قام إليها فإن هذا التعدي يحتاج إلى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في هذه الحالة وهي ما إذا أحرز أنه قام إلى الصلاة بقصد العصر لكن لا يدري أنه افتتحها بقصد العصر أم لا. وقد تبين أنه لا يمكن الاستناد إلى الروايات في تصحيح شنو صلاته. والحالة الثانية ما إذا لم يحرز أنه قام إلى شيء أصلا، فهو غاية ما يحرز أنه فرغ من الظهر، أما هل قام بقصد العصر أم لا؟ لا يدري. هل افتتح الصلاة بقصد العصر أم لا؟ لا يدري. هل هو الآن في صلاة العصر أم لا؟ لا يدري. ففي هذه الحالة التي لا يحرز فيها قصدا ونية أصلا، هل يمكن تصحيح هذه الصلاة التي هو فيها عصران أم لا؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره حيث قال: لا إشكال في البطلان لعدم إحراز النية كما هو ظاهر، ولكن بحثت هذه المسألة كما ذكرنا في الفرع الأول من فروع العلم الإجمالي فيما بحثه صاحب العروة حيث قال: ختام فيه مسائل متفرقة. هناك في الفرع الأول من فروع العلم الإجمالي بحث هذه المسألة، وهي أنه إذا لم يحرز النية أصلاً هل يمكن تصحيح صلاته عصراً؟ هنا عندنا جهات ثلاث نبحث فيها. الجهة الأولى في إحراز الصحة الواقعية، والجهة الثانية في إحراز الصحة الظاهرية، والجهة الثالثة فيما يقتضيه العلم الإجمالي من وظيفة في المقام. فهنا بحوث دقيقة يأتي الكلام عنها مفصلان. الجهة الأولى هي: هل يمكن تصحيح هذه الصلاة عصرا تصحيحا واقعيا أم لا؟ فقد يقال في وجه صحتها عصرا واقعا بأنه، فلنفترض أن هذا المكلف قصد الظهر، نفترض قصد الظهر مع أنه صلى الظهر، فلنفترض أنه قصد الظهر واقعا ما قصد العصر، نفترض ذلك، مع ذلك يمكن تصحيح صلاته واقعا وإن قصد الظهر. والسر في ذلك أن قصد الظهر إما من باب الخطأ في التطبيق أو من باب التشريع أو من باب التقييد، ولا يتصور شق رابع. وعلى جميع المحتملات يمكن تصحيح صلاته عصراً تصحيحاً واقعياً. فإن قصد الظهر على نحو الخطأ في التطبيق بأن قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه وطبق المأمور به فعلا على الظهر مع أنه قد أتى بها، فإن الخطأ في التطبيق شنو؟ غير ضائرين بصحة الصلاة. وإما أن يكون قصد الظهر على نحو التشريع، يعني على أسوأ الاحتمالات كان ملتفتا إلى أنه قد فرغ من الظهر وأنه مطالب بالعصر ومع ذلك قصد الظهر تشريعا، فهنا أفاد المحقق الإيرواني قدس سره في كتابه في فروع العلم الإجمالي أنه يمكن تصحيح صلاته عصرا، وذلك لأن التشريع تارة يكون في الأمر وتارة يكون في متعلقه وتارة يكون في مقام الامتثال، فإن كان التشريع في الأمر بأن اقترح أمرا جديدا من قبل الشارع فقال هناك أمر جديد بالظهر وإن فرغ من الظهر، فهذا التشريع قبيح ومقتضى قبحه مبطليته للعمل. وإن كان قد شرع في المتعلق بأن تحفظ على الأمر فقال الأمر الواقعي كما هو ولم يتغير، ولكنني أقترح أن يكون متعلق الأمر الواقعي الظهر كما أن متعلقه العصر، فقد قام بتوسعة في المتعلق مع التحفظ على أصل الأمر الواقعي، هذا أيضا تشريع قبيح مفسد للعمل. وأما إذا كان التشريع في مقام الامتثال بأن تحفظ على الأمر فلم يشرع، وتحفظ على متعلقه فلم يشرع، ولكن قال ما أتيت به خارجا منزل منزلة امتثال المأمور به شرعا، فالتشريع الذي حصل منه في حيثية التنزيل أنه نزل ما أتى به منزلة الامتثال، وهو ليس امتثالا، هو يدري أن هذا ليس امتثالا، لكن نزل ما أتى به منزلة الامتثال شرعا، أي نسب هذا التنزيل لمن؟ الشارع. فهنا يقول المحقق الإيرواني بما أن التشريع لم يتعلق بالأمر ولا بمتعلقه وإنما تعلق بعالم الامتثال فهذا التشريع حينئذ ليس قبيحا لأنه لم يشرع فيما هو تحت يد الشارع، فإنما تحت يد الشارع وتحت سلطانه وتصرفه والأمر أو متعلقه، وأما عالم الامتثال فهو بيد المكلف، فبالتالي حيث لم يتصرف المكلف فيما هو تحت سلطان الشارع وتصرفه لم يكن تشريعه قبيحا مستلزما شنو؟ لفساد العمل. هذا بناء طبعا على أن التشريع من عناوين العمل، بمعنى أن العمل يكون مصداقا للتشريع، وإلا إذا قلنا بأن التشريع أصلا ليس من عناوين العمل وإنما هو أمر نفساني، فعلى جميع أنواع التشريع لا تكون الصلاة باطلة، إنما يأتي احتمال البطلان بناء على أن التشريع الذي هو قبيح من عناوين العمل فيصدق على العمل أنه تشريع، فيقال هذا العمل تشريع والتشريع قبيح والقبيح لا يصلح للمقربية. أما إذا افترضنا أن التشريع أصلا لا يسري للعمل بل هو أمر نفساني فالعمل لا يتصف بالقبح كي يكون ذلك مانعا من مقربيته. وإن كان قصده الظهر على نحو التقييد بأن كان لا يدري هل هو صلى الظهر أم لا فقال إنما أقصد امتثال الأمر الواقعي إن كان الأمر الواقعي أمرا بالظهر، فعلق قصد امتثاله للأمر الواقعي على كونه أمرا بالظهر، ثم انكشف له أنه صلى الظهر وأن الأمر ليس أمرا بالظهر، فهنا ذكر بعضهم أنه مع ذلك يمكن تصحيح صلاته بقاعدة لا تعاد تصحيحا واقعيا. والسر في ذلك أن النية متقومة بقصد القربة وقصد العنوان، فبما أن قصد القرب من الفرائض فلو أخل به فلا مجال لعلاج الصلاة بقاعدة لا تعاد، لأن الخلل كان في الفريضة، إلا أنه إذا أخل بقصد العنوان. ما أدري وش فيكم اليوم، كلنا شوف كلنا عسانين، هذا دايخ وهذا حاط إيده على رأسه، اليوم نشاط صح لا لا شيخ إبراهيم؟ اليوم نشاط، شنو هذا؟ احنا في التعزية نقول صلوا على محمد، صل على محمد وآل محمد، كي يتجدد النشاط. فحينئذ يقال يا شيخنا، حينئذ يقال بأنه إن أخل بقصد القربة كان إخلالا بفريضة، وأما إذا أخل بقصد العنوان فقصد العنوان من السنن وليس من الفرائض، فيشمله لا تنقض السنة الفريضة. فالنتيجة أنه حتى لو فرضنا أن هذا المكلف قصد الظهر، فإن قصده للظهر غير ضائر بصحة صلاته عصرا واقعا، لأن هذا القصد إما من باب الخطأ في التطبيق وهو غير ضائر، أو من باب التشريع في مقام الامتثال وهو غير ضائر، وإما من باب التقييد وهو غير ضائر بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. فالنتيجة أن صلاته صحيحة واقعا عصرا. ولكن يلاحظ على ذلك أولا أن الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية كما قلنا محل خلاف، فعلى مبنى سيدنا قدس سره الذي يقول لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، لو قصد الظهر لم تقع عصرا، لأن المباين لا يقع مصداقا لمباينه. وأما ما ذكره المحقق الإيرواني من أن التشريع في مقام الامتثال غير ضائر بصحة العمل، فيرد عليه أنه بناء على أن التشريع عنوان للعمل لا فرق في قبح التشريع بين أن يكون تشريعا في الأمر أو تشريعا في المتعلق أو تشريعا في مقام الامتثال، فإنه في الجميع تصرف في سلطان الشارع. فكما أن التصرف في شؤون الغير ظلم قبيح، كذلك التصرف في سلطان الشارع ظلم قبيح. فإذا ادعى المكلف أن هذا العمل منزل منزلة الامتثال عند الشارع، نتيجة رجع الأمر للشارع، لأنه يقول عملي هذا منزل منزلة امتثال المأمور به شرعان، فهذا يعني استناد التنزيل، أو عفوا إسناد التنزيل إلى الشارع، وإسناد التنزيل إلى الشارع دعوى تسبيب الشارع لهذا العمل، ودعوى تسبيب الشارع لهذا العمل تصرف في سلطانه وما تحت يده، فيكون ظلما قبيحا، فيتصف العمل بالقبح بناء على أن التشريع من عناوين العمل والقبيح لا يصلح للمقربية. وأما إذا كان قصده من باب التقييد فلا يمكن تصحيح صلاته بقاعدة لا تعاد. أولا لأن قصد العنوان ليس من الشرائط الشرعية، وإنما هو شرط عقلي، فإن العقل يدرك بطبيعته أن العنوان القصدي لا يقع إلا بقصده، فإذا كان عنوان الظهر قصدي إذن لا يقع إلا بقصده، والعصر لا يقع إلا بقصده، وسائر ذلك. فإذا اعتبار قصد العنوان ليس من الشرائط الشرعية كي يقال بأنه أخل بالسنة، فإن الإخلال بالسنة فيما كان من شرائط الشرعية أو الأجزاء الشرعية، لا ما كان من الشرائط العقلية. وثانيا على فرض أنه من الشرائط الشرعية فإن قصد العنوان مقوم لأصل الصلاة وظاهر سياق قلوا ياي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة النظر إلى الإخلال بسنة بعد الفراغ بعد الفراغ عن تحقق قوام الصلاة وما به الصلاة فبعد المفروغ عن تحقق الصلاة وما به قوامها إذا شك في سنة من سننها فن إذا أخل بسنة من سننها عن جهل قصوري كان ذلك شنو؟ غير ضائر بصحة وأما إذا أخل بأصل ما هو قوام الصلاة فبالنتيجة لا تشمله قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فتلخص أنه لا يمكن تصحيح هذه الصلاة عصرا تصحيحا واقعيا وإنما يقع الكلام في تصحيحها ظاهرا بقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ فضل شيخ إبراهيم
أقول هذا مو من المقوم لها حتى لو افترضنا أنه من العناوين القصرية الصلاة بما هي صلاة شيء وتعيينها بالقصد شيء آخر
يعني لا تعاد الصلاة لا تعاد الصلاة مو منصرف عن صلاة فرغ عن عنوانها
لا فرغ عنها
عنها في شنو يعني عن كونها صلاة قصدكم لا عن كونها صلاة قصدكم وإن لم يفرغ عن عنوانها يعني صلى صلاة لا يدري أنها صلاة آيات أو صلاة واجبة أو صلاة جمعة أو صلاة عيد وشك في جزء تجري قاعدة لا تعاد تجري قاعدة لا تعاد تجري قاعدة لا
هذا من السنة
أقول مومس أقول
خلل باقي في
ندري إذا أخلى بسنة الكلام في السياق أليس منصرف السياق لا تعاد الصلاة إلا من خمسة يعني بعد أن فرغ عن قصد عنوان هذه الصلاة أخلى شنو بسنة من سننها عن عذر أو جهل قصوري ها ما 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 في انصراف ها ما في انصراف على راح بعد شيخ إبراهيم ما عنده انصراف باقي في المكان وين ينصرف وين يروح فإذا ما عندك انصراف للسياق ولا بأس فعلى مبنى الشيخ إبراهيم حفظه الله بناء على أن قصد العنوان من الشرائط الشرعية تشمله قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فمتى شك المكلف أنها الركعتين عيد لو جمعة لو صلاة الآيات لو نافلة متى ما شك وكان مأمورا ذاك اليوم صلاة الجمعة قال إذن هذه صلاة جمعة تطبيقا لمبنى لا تنقض السنة الفريضة صحيح؟ ما فيها شيء زين فيقع الكلام في تصحيحها ظاهرا وقد استدل على تصحيحها ظاهرا بقاعدة التجاوز بأن يقال أما الجزء الذي بيده والآن في الركوع فينوي به عصرا وأما الأجزاء التي سبقت فيمكن تصحيحها عصرا بقاعدة التجاوز ولكن سيدنا فارس الصناعة في الفقه أفاد بأن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام لإشكالين الإشكال الأول أن مجرى قاعدة التجاوز إما في النية وإما في الجزء الماضي فإن كان مجرى قاعدة التجاوز هو النية فقاعدة التجاوز فرع موضوعها وموضوعها هو تجاوز محل المشكوك بالدخول في ما هو مترتب عليه، وحيث إن النية لا محل لها لأن قوام تمام الصلاة بها، فلا يصدق بالنسبة إليها أنه تجاوز محلها بالدخول في غيره، فيكون موضوعا لجريان قاعدة التجاوز. وإن كان مجراها في الجوز بأن يشك أن تكبيرة الإحرام التي وقعت هل وقعت عن نية العاصر أم لا، وأن القراءة التي وقعت يا شيخ إحسان، شيخ إحسان موجود، هل وقعت عن نية العاصر أم لا، فيجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة، فيقول سيدنا قدس سره إن موضوع قاعدة التجاوز الشك في الوجود لا الشك في الصحة، وهذا مرجعه إلى الشك في الصحة، فلا يكون موضوعا شنو لقاعدة التجاوز. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال أعمق من هذا، هذا الإشكال ذكره في فروع العلم الإجمالي، أما في الجزء الرابع عشر في نية الصلاة ذكر إشكالا أعمق من ذلك، فقال بأن مجرى قاعدة التجاوز التجاوز، والتجاوز هو عبارة عن الشروع فيما لا ينبغي، ركزوا على كلمة لا ينبغي لأن تهمنا في موارد متعددة، الشروع فيما لا ينبغي الشروع فيه إلا بتمام أمر سابق، فلأجل ذلك تختص قاعدة التجاوز بموارد يصدق فيها أنه لا ينبغي لك أن تشرع في كذا حتى تفرغ من كذا، ولهذا قاعدة التجاوز لا تختص بالمركبات بل تشمل حتى غير المركبات. مثلا لو تجاوز الميقات وصار مشارفا لدخول مكة وشك أنه أحرم أم لا، فهو يقول بما أنه لا ينبغي لي دخول مكة إلا بعد الفراغ عن الإحرام، فهذا مورد من موارد شنو قاعدة التجاوز، وإن لم أشك في جزء من أجزاء مركب من المركبات. فميزان قاعدة التجاوز هو أنه أن لا ينبغي له الشروع في أمر حتى يفرغ من أمر، فإذا أردنا تطبيق ذلك على محل كلامنا، فلنفترض أن محل النية، لنفترض حتى نصحح هذا الوجه، فلنفترض أن محل النية قبل تكبيرة الإحرام، هذا محل النية، لنفترض أن لها محل ومنتجاوز الإشكالات السابقة، لكن متى يقال له لا ينبغي لك أن تكبر حتى تقصد العصر، متى يقال؟ بحيث يقول ما دام لا ينبغي لي أن أكبر حتى أقصد العصر، فإذا شككت في قصد العصر أجريت قاعدة التجاوز فيها. إنما يقال له ذلك لو أحرز أنها عصر، لاحظوا لاحظوا الدقة، لأنه لو لم يرد أن يصلي عصر، فلو فرضنا أن إنسانا شنو أراد أن يصلي 4 ركعات عما في الذمة، أو أراد أن يصلي 4 ركعات شنو قربة إلى الله، فهل يقال له لا ينبغي لك أن تكبر حتى تقصد العصر؟ لا يقال له ذلك. إذن متى يقال له لا ينبغي لك أن تشرع في التكبير حتى تقصد العصر؟ متى يقال له؟ إذا أحرز أن هذه الصلاة صلاة عصرين، فإذا أحرز أن هذه الصلاة صلاة عصرين فيقال له بعد أن أحرزت أنها صلاة عصرين فلا ينبغي لك أن تكبر حتى تقصد العصر، وحينئذ يأتي الإشكال، فإنه إذا أحرز إذا أحرز أن الصلاة صلاة عصرين فلا حاجة إلى إجراء
قاعدة التجاوز لأنه أحرج أن الصلاة عصر، وإن لم يحرج أن الصلاة عصرين أن الصلاة صلاة عصرين فلا يصدق موضوع قاعدة التجاوز، وهو أنه لا ينبغي لك أن تشرع في التكبيرة حتى تقصد العصر. إذن فبالنتيجة إجراء قاعدة التجاوز في المقام مع شكه في أنه نوى العصر أو نوى أمور أخرى، إجراء قاعدة التجاوز في المقام من قبيل إثبات موضوع الحكم بالحكم. فإن جريان قاعدة التجاوز فرع التجاوز، وهو يريد أن يثبت التجاوز بنفس قاعدة التجاوز، وإثبات الموضوع بالحكم دور ظاهر. إذن فبالنتيجة لا تجري قاعدة التجاوز في المقام. يأتي الكلام غدا الخميس، لأن احنا ندرس الخميس بعد على القاعدة، يأتي الكلام غدا الخميس في هذه البحوث الدقيقة اللي تكلمنا عنها اليوم واللي تحتاج إلى أجوبة دقيقة لمن كان يحب مواصلة الدرس والحضور في الدرس. يأتي الكلام غدا الخميس لكن في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى في نفس الواقع. والحمد لله رب العالمين.